أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. العاشر، هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري. الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيزيم المحقق الخنساري. ذكرنا الآراء التسعة، ثم أضاف المصنف عليها تبعا للشيخ الأنصاري القول العاشر، وهو مستند إلى القول التاسع ولكن مع إضافة، وهذه الإضافة فيما إذا شك بوجود الغاية، إذا شك بوجود الغاية هل يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب؟ لا شك أنه يجري الاستصحاب مع الشك في وجود الغاية وأنه نهاية المطلب، فإنه أنا إذن يجري الاستصحاب، وهذا القول هو قول المحقق السبزواري. الحادي عشر، زيادة الشك في السبزواري. العاشر مو الحادي عشر. الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية ولكن من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. عندنا متى يجب على الإنسان أن يقصر؟ إذا تجاوز حد الترخص. حد الترخص عليكم السلام من جهة المفهوم معلوم، القول الحادي عشر، حد الترخص من جهة المفهوم معلوم، وهو غياب الأذان وغياب الجدران معلوم من جهة المفهوم، ولكنه من جهة المصداق مشكوك فيه. فإذا شك ماذا يصنع في الصلاة؟ اي طبيعي على حسب، لا شلون مترين يعني؟ شلون مترين؟
يعني غياب الأذان صوت البشر والحد الصوتية إيه؟
لا يراعى في قضية الميكروفون، لا ذاك الزمن إيه بدون ويراعى
يعني من حيث زمن الماضي صوت طبيعي فيطلع من البلد،
لا إنه ما سمي الأذان أذان لأن فيه رفع الصوت، وانت لا تعتبر ذاك الوقت في ألف مكيف يشتغل حتى الصوت ما يسمع، ولا تعتبر أنه الهواء شديد وعواصف بحيث الصوت لا يسمع، وإنما المتعارف من الزمن أنه ماذا؟ أن الصوت يسمع. الشيء الآخر، المعول ليس على غياب الصوت مستقلا، المعول والمناخ ليس على غياب الصوت مستقلا، وإنما بإضافة أيضا غياب معالم البلد وجدران البلد. القضية مو قضية فقط علة تامة في غياب الصوت، وإنما هي علة مركبة، علة مركبة. لا مو أو و و و و إنا ولا. طيب، فهنا نرجع إلى هذا القول الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية معلوم حد الترخص، ولكن وصل إلى مكان اشتبه مصداقا بأن حد الترخص وصل إليه أم لم يصل إليه. ماذا يصنع هنا؟ ماذا يصلي؟ يصلي ماذا يعني؟ يصلي تمام، يتم و شلون يقصر؟ يقصر على أي أساس؟ لا، إذا بنى على الاستصحاب فارتفع الشك، إذا أجرى الاستصحاب وأن صلاته تامة قبل أن يعلم بوجود الرافع فينتفي القصر ويصلي تماما، وهذا هو حكم الفقهاء في هذه المسألة. فإذا هذا التفصيل المحقق الخنساري، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، المفهوم معلوم وهو حد الترخص متى ينتهي، نعم، ولكن في هذا المكان هل صدق أنه تجاوز حد الترخص أم لم يتجاوزه؟ إذا شك يجري الاستصحاب ويتم الصلاة كما هو ظاهر ما سيجيب المحقق الخنساري. المصنف هنا ذكر الأقوال الأحد عشر على نحو الإجمال والفهرس والعناوين، وأما بعد قليل بعد أن يتناول الأدلة سوف يرجع بشكل من الأشكال لمناقشة بعض هذه الآراء والأقوال التسعة، لن يناقشها جميعا وإنما سوف يناقش جزءا من هذه الأقوال التسعة. ثم إن الشيخ الأنصاري لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، وقلنا يوم أمس أن بعضهم أوصل الأقوال إلى 51 قولا في الاستصحاب، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، بعض الأحيان حتى إذا تتأمل أقوال الفقهاء والأصوليين ترى أنه يقول بالاستصحاب في مورد ولا يقول به في مورد آخر، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي، يقول تضيع وقت. والأقوى هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق وتبعا له اختاره الشيخ الأنصاري وتبعا له اختاره الماتن. نعم، بدليله أو من الخارج استبرام فشك في الغاية الرافعة له. انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم طبعا، وسوف يأتي تفصيل حول قضية القول التاسع. وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، يقول هذه هي البلية أيضا. الشيخ الأنصاري ذكر 11 قولا وقول القول التاسع، ولكن من يتأمل في مطاوي كلماته شوف عنده تفصيل آخر في الاستصحاب أيضا. ما هو هذا التفصيل؟ إذ فصل الشيخ الأعظم بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه. الشيخ الأنصاري أشار إلى هذه المسألة، إلى دليل الاستصحاب. إن كان الاستصحاب ثبت بدليل عقلي يقول لا يجري فيه الاستصحاب. ليش ما يجري فيه الاستصحاب؟ يقول المصنف في تحليل كلام الشيخ الأنصاري، لأن حكم العقل، وأظن أنكم أخذتم هذا في المنطق يفترض وأشرنا إليه في الجزء الأول، أحكام العقل ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولكونها ثابتة فهل يمكن أن يكون شك فيها حتى نستصحبها؟ باعتبار أنها ثابتة، أحكام العقل ثابتة، العقل المجرد أحكامه ثابتة، والشك لا يتصور فيها. فإذا لم نتعقل الشك فيها هل يعقل أن نقول بجريان الاستصحاب فيها وركن من أركان الاستصحاب الشك؟ إن عدم ركن من أركان الاستصحاب فلا يمكن أن نقول بجريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمور العقلية بأحكام العقل، لأن حكم العقل ثابت. نعم، لو كان المستصحب ثابت من غير دليل العقل جاز لنا أن نجري الاستصحاب بعد الشك فيه لتوفره على الركنين، وهو اليقين السابق والشك اللاحق، بينما في حكم العقل لا يجري ذلك. يقول هذا تفصيل من كلام الشيخ الأنصاري أيضا. إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه الاستصحاب. إذا المستصحب ثبت من غير دليل العقل جاز لنا أن نجري فيه الاستصحاب، والسبب في ذلك ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، بل إما أن يعلم بقاؤه، وإذا علم بقاؤه لا حاجة إلى الاستصحاب، أو يعلم زواله، وإذا زال فقد فقد ركن الاستصحاب وهو أنه كان سابقا، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب. يقول وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. المصنف يقول في القاعدة ينبغي أن نناقش الأقوال أولا ثم الأدلة، ولكننا سوف نناقش الأدلة قبل الأقوال. أدلة الاستصحاب: الدليل الأول بناء العقلاء، وهنا المصنف يتحدث عن بناء العقلاء من جهة النظرية، وأظن أننا قبل 3 أشهر في أحد الأبواب أيضا تحدثنا مفصلا عن دليل بناء العقلاء، ولذلك سوف تلاحظون أن المصنف كرر ما ذكره سابقا في بناء العقلاء، نقرأه ونلاحظ أنه المصنف فعلا هل أعاد أم لم يعد. الدليل الأول بناء العقلاء: لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وعلى ذلك قامت معايش البلاد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولما قامت لهم سوق وتجارة. من يلاحظ شأن الناس فإنهم واقعا يبنون كل أمورهم على الاستصحاب. أنت رايح السوق لأنك استصحبت أن السوق لا زالت باقية في مكانها، تذهب إلى محل لأنك استصحبت بقائه، وهكذا. نعم طبعا شكيت، اليوم أيضا تشك، هل السوق باقي في محله أو لا؟ فكل شيء واقع، نظام العباد قائم على الاستصحاب، بل يقول المصنف بل حتى نظام الحيوانات قائم على الاستصحاب. طير يطلع من بيت الصبح يرجع، يرجع ليش؟ لأنه بنى على الاستصحاب ببقاء منزله. ولكن نعم، ولكن أين هذا الكلام من الدليل على الاستصحاب؟ أساسا الحيوانات لا شك عندها حتى، وإنما تسير بغريزتها، تسير بغريزتها. وقيل إن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات يستصحبون، فالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مرابضها، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظرين، حتى الحيوانات تشارك البشر في الاستصحاب. بل ينبغي أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال عندها، حتى يكون ذلك منها استصحابا، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوري، مو شكت وأجرت اليقين وسألت نفسها أكو دليل على الاستصحاب لو ما أكو بعد. لا الأمر ليس كذلك. وعلى كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم، مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه. وإذا ثبتت هذه المقدمة أن بناء العقلاء بنوا على الاستصحاب، فإن الشارع هو رئيس العقلاء بل هو سيدهم، فنستكشف اتحاد مسلكه مع مسلكهم، وبهذه الصورة نقول بأن الاستصحاب حجة، اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء، بناء العقلاء، وبهذا يكون الاستصحاب حجة من باب بناء العقلاء، لكن بعد استكشاف الاتحاد، بعد استكشاف الاتحاد. وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى، فنقول إن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية، لو رأينا الشارع جاء ولم ينهى الناس ولم يردع الناس عن العمل بالاستصحاب، فذلك يعني منه إقرار، صح الله، إقرار وإمضاء على هذه السيرة. فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، وإلا لو كان له مسلك آخر لظهر وبان ولبلغه الناس، وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر الواحد، ناقشنا مفصلا دليل بناء العقلاء، لكن المصنف يعيد بصورة أخرى. وهذا الدليل دليل بناء العقلاء، ونفس هذا الكلام قلت أيضا ذكرنا في حجية خبر الواحد، وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين. حتى نثبت أن الاستصحاب ثابت ببناء العقلاء لا بد من توافر مقدمتين قطعيتين وليستا ظنيتين. الأولى ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، لازم نثبت أولا أن العقلاء بنوا على الاستصحاب، وهذا الذي ذكرناه في المقدمة دليل على ذلك. ثانيا كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم، وهو الذي أطلقنا عليه اتحاد مسلك الشارع مع مسلك بناء العقلاء. لابد من قطعية هاتين المقدمتين، إذا ثبتتا قلنا أن الاستصحاب ثبت ببناء العقلاء. يناقش تفصيلا في ثبوت الاستصحاب ببناء العقلاء، وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا، ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل به الاستدلال، قاعدة منطقية، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية، وإلا فلا يثبت بها المطلوب ولا تقوم بها للاستصحاب ونحوه حجة. أما المقدمة الأولى، إذا شعرتم بأن الدرس يحتاج إضافة أخبروني، لأنه هذا المبحث أخذناه تفصيلا في حجية خبر الواحد، فهو في الحقيقة إعادة ولكن إعادة مع فرق المصطلح. هناك بناء العقلاء على خبر الواحد، هني بناء العقلاء على الاستصحاب ليس إلا، وإلا نفس الكلام تمام. أما المقدمة الأولى اللي هي ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، هل فعلا أن العقلاء بنوا على إجراء الاستصحاب أم لم يبنوا؟ إحنا في المقدمة أثبتنا بأن العقلاء بنوا على إجراء الاستصحاب، صح الله لا؟ ولكن المحقق النائين شكك في ذلك، يقول: أما المقدمة الأولى فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائين رحمه الله، المحقق النائين من أساتذة الحكيم، نعم من أساتذة الحكيم. أما المقدمة الأولى فقد ناقش فيها أستاذ، طبعا أساتذة الحكيم والشيخ المظفر درس عنده أيضا ولذلك يسميه أستاذنا، فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائين رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع للمقتضي. ذكرنا إحنا أحد التفاصيل من الأقوال 11 أن الاستصحاب في المقتضي والرافع. المقتضي يعني ما له قابلية الاستعداد، المقتضي يعني ما له قابلية الاستعداد، شك في المقتضي وشك في الرافع. المقتضي يجب أن يكون قابلا للاستعداد من دون شك، المقتضي يجب أن يكون قابلا للاستعداد من دون شك. شلون يعني قابل للاستعداد من دون شك؟ الجدار هل عنده قابلية للكلام؟ ما عنده قابلية للكلام، صح الله لا؟ هذا لأن ما عنده قابلية للكلام ما يحتاج نشك في أنه يتكلم أو لا يتكلم. نعم. بينما الإنسان الآن، أنت عندك خبر أن إنسان يتكلم مثلا قبل 30 سنة، المقتضي موجود عنده، مقتضي الكلام، الناطقية، الإنسان حيوان ناطق، مقتضى الناطق، مقتضي الناطقية موجود عنده والقابلية حاصلة عنده. فلو شككت في ارتفاعها صار الشك في الرافع، لو في المقتضي في الرافع المقتضي ثابت وهو قابل للكلام، هنا نجري الاستصحاب. حتى المحقق النائيني وكل الفقهاء في هذا المورد يقولون إذا كان شك في الرافع مع استعداد المقتضي وقابليته نجري الاستصحاب لبقاء قابلية المقتضي، لبقاء قابلية المقتضي. زين. فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني رحمه الله بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء. إذا أنت عندك شك في أن المقتضي غير قابل، الجدار غير قابل للكلام، هذا هل يجري الاستصحاب بأن الجدار قابل للكلام؟ فاقد للقابلية، فاقد للاستعداد، فلم يثبت منهم هذا البناء. وهذا الكلام إن شاء الله المصنف أفرد له بحثا مستقلا بعد نقاش الأدلة، باب المقتضي والمانع سوف نعود إليه تفصيلا. فلم يثبت منهم هذا البناء على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع الذين يقصدهم الشيخ الأنصاري، والذي سوف نناقشه بعد صفحات، فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له وهو القول التاسع. يقول هذا الكلام ينفع الشيخ الأنصاري في الاستدلال للقول التاسع، وهو أن يكون المقتضي قابلا وعنده استعداد ويكون الشك في الرافع، ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرابع، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق. الشك ينبغي أن يكون في الرافع، وأما إذا كان الشك في المقتضي فلا يعقل جريان الاستصحاب. زين. وأما المقدمة الثانية اللي هي اتحاد مسلك الشارع مع مسلك بناء العقلاء، فقد ناقش فيها الشيخ الآخند تلميذ الشيخ الأنصاري في الكفاية بوجهين نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الآخند أن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع. ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول نحن نريد أن نستدل على اتحاد مسلك الشارع مع مسلك بناء العقلاء، وهذا يقتضي أن مسلك بناء العقلاء منحصر في حجية الاستصحاب بالبناء على اليقين السابق وعلى الحالة السابقة. لكن لو تصورنا الشيخ الآخر يقول، لو تصورنا أن العقلاء تبانوا على الاستصحاب لكن ليس سببهم وعلتهم في ذلك الحالة السابقة، وإنما رجاء لتحصيل الواقع، يمكن هذا الاحتمال لو ما يمكن أن العقلاء أجروا الاستصحاب ولكنهم لم يجروه من أجل أن للاستصحاب حالة سابقة، وإنما من باب احتمالية الأقربية إلى الواقع، من باب احتمالية الأقربية إلى الواقع ورجاء المطابقة أجروا الاستصحاب. فإجراء الاستصحاب ليس منحصرا في سبب، وهذا السبب هو وجود الحالة السابقة المتيقن منها، لا، وإنما يمكن أن يكون بسبب رجاء مطابقة الواقع، هذا سبب. وإلا يقول الشيخ الآخر يمكن أن يقول لغفلة أيضا، يمكن أن العقلاء يكونون غافلين عن الشك، بسبب غفلتهم عن الشك أجروا ما كان سابقا. ويذكر احتمالات خمسة، الشيخ الآخر يذكر احتمالات خمسة، يقول ما دمنا نقول بأن هذه الاحتمالات الخمسة موجودة ولا نعلم بأن بناء العقلاء قال بالاستصحاب لأي احتمال من هذه الاحتمالات الخمسة، آنئذ كيف يمكن لنا أن نقول بوحدة المسلك بين الشارع وبين بناء العقلاء؟ هل أن الشارع مثلا يتحد مع بناء العقلاء في الاحتمالات الخمسة؟ لا. ولذلك يقول الشيخ الآخر لا يمكن الاستدلال على وحدة الشارع مع بناء العقلاء بسبب أن بناء العقلاء يتصور له احتمالات خمسة في الاستصحاب مو احتمال واحد. لو انحصر الاحتمال في واحد قلنا نعم، قلنا أن بناء العقلاء بنوا على الاستصحاب لوجود الحالة اليقينية السابقة، والشارع أمضى هذا الأمر فاتحد مسلك الشارع مع مسلك بناء العقلاء. ولكن هنا يقول الشيخ الآخر هنالك احتمالات خمسة عندنا في بناء العقلاء، الشارع يتحد مع بناء العقلاء حول أي احتمال من الاحتمالات الخمسة؟ يقول هذا احتمال، ولذلك مع وجود الاحتمال لا يمكن الاستدلال. نعم. وبالتالي لا يتحد مسلك الشارع مع مسلك بناء العقلاء، والسبب هو وجود الاحتمالات الخمسة التي ذكرها الشيخ الآخر. أولا، إن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع إلا إذا أحرزنا أن منشأ بنائهم العملي هو التعبد بالحالة السابقة من قبلهم، أي أنهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنها سابقة لنستكشف منه تعبد الشارع. إذا علمنا بأن بناء العقلاء يقول بالاستصحاب لسبب منحصر، وهذا السبب المنحصر هو كون حالة سابقة متيقنا منها، نعم ذاك الوقت نقول باتحاد مسلك الشارع مع بناء العقلاء. لكن مع وجود الاحتمالات الخمسة لا يمكن القول بذلك كما يقول الشيخ الآخر. ولكن ليس هذا بمحرز منهم إذا لم يكن مقطوع العدم، يقول الشيخ الآخر مو معلوم أن الشارع يأخذ بالاستصحاب بسبب كون الحالة السابقة متيقنا منها، فإنه من الجائز قريبا، يذكر الاحتمالات الشيخ الآخر، فإنه من الجائز قريبا أن أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة بل لأجل رجاء تحصيل الواقع مرة، يمكن يعملون بالاستصحاب من أجل رجاء مطابقة الواقع مو بالأخذ بالحالة اليقينية السابقة، هذا احتمال، أو لأجل الاحتياط مرة أخرى من باب الاحتياط ليس من باب التعبد بالحالة السابقة، هذا ثانيا. ثالثا، أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثتان، احتمال الثالث يقول يعني مطمئنون ببقاء ما كان، وليس تعبدا منحصرا بالحالة السابقة، لا، عندهم اطمئنان بأن شيئا كان فيمكن أن يستمر. رابعا، أو لأجل ظنهم بالبقاء ولو نوعان، ها، يبنون على الاستصحاب لغلبة الظن ببقاء ما كان، غلبة الظن ببقاء ما كان. خامسة، أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا، خامسة، غفلوا عن الشك فأجروا الاستصحاب. احتمالات خمسة يذكرها الشيخ الآخر. ومع وجودها لا يمكن أن نقول باتحاد مسلك الشارع مع بناء العقلاء، لأنه لا بد أن نقول بأن الشارع مثلا يقبل بالاحتمالات الخمسة، لكن لو قد تصير اتحاد في المسلك. وإذا كان الأمر كذلك فلم يحرز تعبد بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود. احنا فقط نريد أن نستدل على أن بناء العقلاء بنوا على الحالة السابقة وتعبدوا بها ثم جاء الشارع وأقرها، هذا الذي نريد أن نثبته. لكن يرد المصنف على كلام الشيخ الآخون، يقول كلام الشيخ الآخون في غير محله: للإنصاف أن تباني العقلاء على الاستصحاب مبني على مراعاة الحالة السابقة التي كان متيقنا منها، هذا ما نعرفه من سيرة بناء العقلاء، وهذه الاحتمالات التي يذكرها المصنف لا يعبأ بها، لا يعبأ بها، لأنه منصرف الكلام عنها، الكلام منصرف عنها. والجواب: إن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، وهذا ثابت عندهم من غير شك. لو تجي تسأل أي عاقل لماذا أجريت الاستصحاب، قال: لأني كنت متيقنا منه سابقا، هذا جواب كل عاقل. أي أن لهم قاعدة عملية تبانوا عليها ويتبعونها أبدا مع الالتفات والتوجه إلى ذلك. أما فرض الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح، ولكن لا يضر في ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات. القول بأنهم غفلوا عن الشك هذا ما نقدر نخليه قاعدة عامة. يقول: وحتى لو قلنا بأنه قاعدة عامة فإن العقلاء يبنون على التعبد بالحالة السابقة، يبنون على التعبد بالحالة السابقة. ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع مع العقلاء في تبانيهم اختلاف أسباب التباني. كلامنا مو حول مستند التباني ومدرك التباني، لا، كلامنا حول التعبد بالحالة السابقة اليقينية، هذا هو كلامنا، مو كلامنا حول أسباب ومناشي، ها، ومناشي اليقين، لا، أمرنا ليس كذلك. فقط نريد أن نثبت أنهم استندوا إلى يقين سابق وحالة سابقة، سببها من أين، منشأها من أين، ذلك بحث آخر. ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في بانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرد الكون السابق، أو من جهة الاطمئنان عندهم، أو الظن لأجل الغلبة، أو لأي شيء آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة في الاستصحاب المبني على التعبد بالحالة السابقة، قاعدة ثابتة عندهم، فتكون ثابتة أيضا عند الشارع بعد القول باتحاد مسلك الشارع مع مسلك بناء العقلاء. ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. كما قلت، الكلام ليس حول مناشي ماذا؟ الاستصحاب، وإنما الكلام حول التعبد بالحالة السابقة اليقينية. وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبد بها من قبله، فتكون حجة على المكلف وللمكلف أيضا. إذا قلنا بأن التعبد بالحالة السابقة عند العقلاء وبنى عليها الشارع، فذلك يعني أن الاستصحاب حجة يصح للشارع أن يحتج على المكلف بها، ويصح للمكلف أن يحتج على الشارع بها أيضا. نعم، إن شاء الله في اليوم القادم، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. Thank you.